نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألتقي وإياكم في درس من دروس الحلية، ومن حليتي الثانية والستين، الإجهاض الفكري. يقول المؤلف رحمه الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول المؤلف رحمه الله: احذر الإجهاض الفكري بإخراج الفكرة قبل نضوجها. هذا بمعنى ما سبق. يقول شيخنا محمد بن صالح العثيمين: هذا بمعنى ما سبق أنك لا تستعجل من حين ما يتبين لك الشيء تخرجه، لا سيما إذا كان هذا الشيء الذي أنت تريد أن تخرجه مخالف لقول أكثر العلماء، أو مخالف لما تقتضيه الأدلة الأخرى الصحيحة. لأن بعض الناس يمشي مع بنية الطريق وعمل الغرائب والأغلوطات، فتجده إذا مر بحديث ولو كان ضعيف شادا أخذ به، ثم قام يتكلم به في الناس، فيظن الناس بهذا أنه أدرك من العلم ما لم يدركه غيره. فنقول الذي بينك وبين الله: إذا رأيت حديث يدل على حكم تعارضه الأحاديث الصحيحة التي هي عماد الأمة والتي تتلقاها الأمة بالقبول، فلا تتعجل. وكذلك إذا رأيته يدل على حكم مخالف لقول الجمهور فلا تتعجل، لكن إذا تبين لك الحق فلا بد من القول به. فالجماعة ما وفق الحق ولو كنت وحدك، كما قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود: فالعبرة بالدليل وليس بالكثرة. وإياك أخي، العبرة بالدليل وليس بالكثرة. فإذا تبين لك الحق فخذ به وقل به. وهذه الحية سماها الشيخ بكر الإجهاض الفكري، يعني كأن امرأة وضعت حملها قبل أن يتم. فإياك أن تخرج الفكرة قبل أن تنضج وقبل أن ينضج فهمك لها. الإسرائيليات الجديدة، وهذه حلية أخرى عنوان لها بقوله: الإسرائيليات الجديدة. يقول: احذر الإسرائيليات الجديدة في نفثات المستشرقين من يهود ونصارى، فهي أشد نكاية وأعظم خطرا من الإسرائيليات القديمة، فإن هذه قد وضح أمرها ببيان النبي صلى الله عليه وسلم الموقف منها ونشر العلماء القول فيها. فالإسرائيليات نسبة إلى بني إسرائيل وهم أهل الكتاب، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. والإسرائيليات على ثلاثة مراتب أو على ثلاثة أنواع: ما صدقه القرآن، نصدقه ونقبله، ما صدقه القرآن والسنة، ما صدقه القرآن والسنة نصدقه ونقبله، وما كذبه القرآن والسنة نكذبه ونرده، وما سكت عنه فهو معفو عنه. حليس طالب العلم يا عبد الحكيم، شرح حليس طالب العلم، شرحنا الحلية الأولى وهي الإجهاد الفكري، وهذه الحلية الثانية الإسرائيليات الجديدة. حلية طالب العلم بشرح الشيخ العتيمين رحمه الله، وعندك في البرنامج. فالإسرائيليات كنا على ثلاثة أنواع: ما كذبه القرآن والسنة نكذبه ونرده، وما صدقه القرآن والسنة نصدقه ونقبله، وما سكت عنه فهو معفون عنه، لقول رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم: حدثت عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوء مقعده من النار، أخرجاه في الصحيحين. ولكن لا ينبغي للإنسان أن يملأ يداه من أهل الكتاب ومما عندهم، فقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحيفة من التوراة في يد عمر فغضب وقال: أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلى اتباعي. ومن هنا لا ينبغي أن تملأ فاك أو عيناك أو يديك بما عند أهل الكتاب، فعندنا في ديننا غنية عما عندهم، وديننا مهيمن على دينهم وناسخ له، ولا تقارب بينهما. إذن الإسرائيليات القديمة فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الموقف منها ونشر علماء القول فيها، أما الجديدة المتسربة إلى الفكر الإسلامي في أعقاب الثورة الحضارية واتصال العالم بعضه ببعض وكبح المد الإسلامي، فهي شر محض وبلاء متدفق، وقد أخذت بعض المسلمين عنها سنة وخفض الجناح لها وخفض الجناح لها آخرون، فاحذر أن تقع فيها وفي مكرها، وقى الله المسلمين شرها. وهذه الإسرائيليات الجديدة الغزو الفكري مما عند المستشرقين، ها هذا تأثر به كثيرا الحزبيون، وتأثر به كثيرا الفرق الضالة المخالفة لأهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح. فاحذر هذه الإسرائيليات. يقول شيخنا محمد بن صالح العثيمين يريد بهذا الأفكار الدخيلة التي دخلت على المسلمين بواسطة اليهود والنصارى، فهي ليست إسرائيليات إخبارية بل إسرائيليات فكرية، فهي ليست إسرائيليات إخبارية كما كانت في السابق أخبار بني إسرائيل، إنما هي أخبار فكرية. والأخبار الفكرية أخطر من الأخبار من الإسرائيليات الخبرية. فقد دخل على كثير من الكتاب الأدبيين وغير الأدبيين والمفكرين المسلمين أفكار دخيلة في الواقع، فقد تشبعوا في الجامعات الغربية التي أنشأها على الاستشراق ورضعوا من لبانها، فهم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويهدون بغير هدي نبينا. فقد تأثر كثير من المفكرين والكتاب والأدباء بأفكار دخيلة علينا في الواقع، منها ما يتعلق بالمعاملات، ومنها ما يتعلق بالعبادات، ومنها ما يتعلق بالأنكحة، حتى أن بعض الكتاب ينكر تعدد الزوجات، بل إن هناك من ينتسب إلى العلم من ينكره ويقيده بقيود ما أنزل له بها من سلطان، فيقولون التعدد لا يكون إلا إذا كانت الزوجة مريضة أو عقم لا تنجب، ولا يجوز له أن يتزوج إلا بإذن الأولى وأن توقع له، وأن التعدد ضرورة وليس أصل. وكل هذه الأقوال لا دليل عليها ولا 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 سلطان نزل بها، هي محض افتراءات ومداخل دخل منها أعداء الإسلام ليشوه صورة الإسلام، فقالوا أن المرأة في التعدد مظلومة، وأن الأسرة بدأوا في الأول بالأسرة تشريد الأولاد والفقر، وقالوا أنه لا يعدد إلا الأغنياء ومنعوه على الفقراء، لأن الفقراء ما عندهم ما يكفيهم ليعولوا أكثر من أسرة. ثم بعد هذا منعوه حتى على الأغنياء وقالوا لا بد أن يكون ضرورة، تكون الزوجة مريضة أو لا تنجب أو شيء من ذلك. ومنهم من منعه مطلقا وجعله جريمة، حتى أصبحنا نسمع اليوم أن في مجتمعاتنا وقد عمت هذه الأفكار الدخيلة وطمت، وأصبحنا حتى في بيوت المسلمين المنتسبين للإسلام وعندهم شيء من العلم ومن السنة أنهم ينكرون هذا بقوة، ويرون أن التعدد جريمة، وأن الذي يعدد رجل شهواني وليس من الدين ولا يريد الدين إلى غير ذلك. سبحان الله. ولو علموا الحكم التي من أجلها شرع التعدد. والحمد لله اليوم عقلاء الغرب، عقلاء الغرب ينادون بإدخال المرأة وينادون بالتعدد. يقول شيخنا حتى أن بعض الكتاب ينكر التعدد، تعدد النساء، الذي ذهب كثير من العلماء إلى أن التعدد أفضل من الإفراد، بل إن التعدد هو الأصل، بل إن التعدد هو الأصل وإن الإفراد هو الفرع، لقول الله سبحانه وتعالى: وإن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى. فبدأ بالتعدد وثلاث ورباع، وليس هناك أفضل من حالة، ليس هناك أفضل من حالة التعدد بالثنتين. فبدأ بالثنتين لأنها هي الصورة الأفضل، فمن كان قادرا في الثلاث، فمن كان قادرا في الأربع، وكل وحالته وقدرته. وفيه فضائل كثيرة وكثير، لعل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نخصها بدرس أو درسين. وهو ينكر التعدد ويقول هذا في زمن ولا وراح، يصرح في زمن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدري أن التعدد في هذا الزمن أشد إلحاحا وحاجة منه فيما سبق، لكثرة النساء وكثرة الفتن. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي زمن على الناس يكون لخمسين امرأة قيم. وفي هذا إذا أدركنا ذلك الزمان، ونعوذ بالله أن يدركنا ذلك الزمان، تبحث المرأة على عشر رجل فلا تجده، فلا تجده. والحمد لله اليوم فإننا بدأنا نرى ونسمع عن كثرة الرجال عن كثرة النساء وقلة الرجال، وأن العنوسة ضربت أطنابها في البلاد الإسلامية، وأن المرأة الآن تبحث على الرجل فلا تجد. أما اللواتي يتزوجن الآن بالمقارنة مع من لا يتزوجن فنسبة ضئيلة جدا، وقد بلغت العنوسة في بلاد الجزائر في الجزائر 6.5 ملايين، 6.5 ملايين امرأة عانس، وهذا رقم ضخم وكبير وكثير ينبئ بالخطر. وهذه عينة في بلد إسلامي يفوق تعداد سكانه 30 مليونا، فكيف في بلد يفوق تعداد سكانه 60 مليونا كمصر وغيرها؟ وهذا الفساد الذي انتشر وكثر، والخبث الذي كثر، سببه ماذا؟ سببه منع التعدد والتضييق على من يريد التعدد. هناك من حرمه ومنعه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكثرة النساء وكثرة الفتن واحتياج النساء إلى من يحصن فروجهن، كذلك أيضا من بعض الأفكار ما يتعلق بحال النبي صلى الله عليه وسلم وتعدد الزوجات في حقه، هناك من يرميه بأنه شهواني، كذلك أيضا لأنه شهواني. ومن الأفكار أيضا ما يتعلق بالخلافة والإمامة، كيف كان أبو بكر يبايع له بدون أن يستشار له الناس كلهم حتى العجوز والطفل وما أشبه ذلك. المهم أن هناك أفكارا جديدة دخيلة واردة اشتبهت على بعض الكتاب المسلمين والمفكرين، فيجب على الإنسان الحذر منها وأن يرجع إلى الأصول في هذه الأمور فإنها خير. فقد بين الله سبحانه وتعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم وما فرقنا في الكتاب من شيء، أي مما ندين الله به سبحانه وتعالى. فالدين كامل لا يحتاج إلى زيادة ولا إلى نقصان. احذر، وهذه الحلية الرابعة والستون، احذر الجدل البيزنطي، احذر الجدل البيزنطي أي الجدل العقيم، أي احذر الجدل العقيم أو الضئيل. فقد كان البيزنطيون يتحاورون في جنس الملائكة والعدو على أبواب بلدتهم حتى داهمهم، وهكذا الجدل الضئيل يصد عن السبيل، وهكذا الجدل الضئيل يصد عن السبيل. وهدي السلف الصالح الكف عن كثرة الخصام والجدال، وأن التوسع فيه من قلة الورع، كما قال الحسن رحمه الله إذ سمع قوما يتجادلون قال هؤلاء ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا وتجادلوا، رواه الإمام أحمد في كتابه الزهد وأبو نعيم في الحلية، وذكره الحافظ ابن رجب في فضل العلم في فضل علم السلف على الخلف. يقول شيخنا رحمه الله هذا أيضا من المهم، الجدال البيزنطي وهو الجدال العقيم أو الضئيل. فقد كان البيزنطيون يتحاورون في جنس الملائكة والعدو على أبواب مدينتهم حتى داهمهم. الجدل العقيم الذي لا فائدة منه، أو الجدل الذي يؤدي إلى التنطع في المسائل والتعمق فيها بدون أن يكلفنا الله ذلك، دع عنك هذا الجدل اتركه، لأنه لا يزيدك إلا قسوة في القلب وكراهة للحق. كراهة للحق إذا كان مع خصمك وغلبك فيه، فهذا دع هذا النوع من الجدل. أما الجدل الحقيقي الذي يقصد به الوصول إلى الحق، الجدل الحقيقي الذي يقصد به الوصول إلى الحق ويكون جدلا مبنيا على السماحة وعدم التنطع، والقصد منه إظهار الحق والانتصار إلى الحق، فاعلم أنه مأمور به لقوله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وذكر المؤلف رحمه الله مثالا للجدل العقيم، فقال أن البيزنطيين كانوا يتجادلون في جنس الملائكة. جنس الملائكة ما هم؟ تجادل هؤلاء المتكلمون يتجادلون جنسهم من كذا وجنسهم من كذا، ونحن نعلم أنهم خلقوا من نور، عقيدتنا أنهم خلقوا من نور وأنهم أجسام وأن لهم أجنحة وأنهم يصعدون وينزلون وأن الله أعطاهم القدرة على التشكل إلى آخر ما ذكر الله تعالى في الكتاب. فنؤمن بهم جملة ونؤمن بما فسر لنا فيهم من أوصاف إلى آخر ما ذكر الله تعالى في الكتاب أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة من أوصافهم. ولا نعتد في أمور الغيب غير ما بلغنا من كتاب ربنا أو سنة نبينا. ولا نبحث عن الكيف كيف ولما، لأن هذا أمر فوق العقول ولا تدركه العقول، والعقول قاصرة عن إدراك الكيفية وحقيقة الغيب الذي اختص الله به كأسمائه وصفاته وكالأمور التي في الجنة وفي النار إلى غير ذلك. وأيضا يقول شيخنا: سمعت قصة ثانية مماثلة. كان العدو على أبواب المدينة وكان الناس يتجادلون أيهما خلق أولا، الدجاجة أم البيضة. سبحان الله، هذه هي السذاجة، وهذا هو البله، وهذه هي الغفلة، وهذا هو الجدل العقيم. قولوا لي أيهما أول. شيخنا يقول: قولوا لي إلى تلامذتي أيهما أول، الدجاجة الأولى. ومن أين تأتي الدجاجة؟ لا تأتي الدجاجة إلا من البيضة. ومن أين تأتي البيضة؟ لا تأتي إلا من الدجاجة. إذن حلقة مفرغة ما فيها فائدة. فمثل هذا الجدل يجب على الإنسان أن يترفع عنه، لأن الجدل كما أسلفنا يوجب قسوة القلوب والتباغض وكراهة الحق إذا كان مع خصمك، وإضاعة الوقت بلا فائدة. وشحن النفوس، لأن الإنسان عندما يجادل لا شك أنه يشحن نفسه. ولهذا قال الله تعالى: لا جدال في الحج، لأن الجدال سوف يصدك عما هو أهم. ولذلك تجدك إذا جلدت أحدا وانتهى الجدال ثم خلوت بنفسك، قلت: لو قلت كذا لغلبته، ولو قلت كذا لغلبته، ولو قلت كذا لكان أحسن، وظهرت الحجة وما أشبه ذلك. إذن فالجدال العقيم لا خير فيه. أما الذي لا بد منه ويكون بأسلوب هادئ ونية حسنة أن تقصد إظهار الحق فجيد. ومن ذلك أيضا ما ابتلي به أهل الكلام فيما يتعلق بالعقيدة، وصاروا يتنطعون ويقولون مثلا: الكلام كلام الله، هل هو صفة فعلية أو ذاتية، وهو حادث أم قديم، وما أشبه ذلك من الكلام السفسطائي الفلسفي المنطقي، وهو ليس بمنطق. وكما وصدق شيخ الإسلام من تيمية: من تمنطق تزندق. فإياك وعلم الكلام، وإياك والمنطق، وإياك والفلسفة. ثم يقول: وهل نزوله إلى السماء الدنيا حقيقة أو مجاز؟ هل نزول ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا حقيقة أو مجاز؟ وهل أصبعه حقيقة أو مجاز؟ وصفة النزول كسائر الصفات يجب الإيمان بها من غير تكييف لهذه الصفة. وقد ثبتت صفة النزول بالتواتر عن نبينا صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إذا بقي الثلث الأخير من الليل، ينزل إلى هذه السماء الدنيا فيقول إلى آخره. فنقول: ينزل نزول يليق بجلاله، ينزل نزول حقيقي يليق بجلاله. وننا تفلسف وراء ذلك، فلم يكن من منهج الصحابة في رضوان الله عليهم أن يسألوا عن مثل هذه الأمور ولا أن يتكلفوها. وقد عقد العلماء لذلك الأبواب الفصول، باب التصديق بأن الله عز وجل ينزل ولا، ولا يرد هذا إلا ولا يرد هذا إلا المعتزلة. وأما أهل الحق فيقولون الإيمان به واجب بلا كيف، لأن الأخبار صحت عن نزول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سينزل، أن الله ينزل إلى السماء الدنيا، أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة نزول يليق به. وأيضا الأصبع، كل ذلك نقول فيه كما قال مالك رحمه الله، قال لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم وهذه قاعدة عظيمة، والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. فنقول النزول معلوم والكيف مجهول والسؤال عن الكيف بدعة. وأيضا كذلك في الأصبع، الأصبع معلوم والكيف مجهول والسؤال عن كيفية الأصبع بدعة، هذه قاعدة عظيمة تجري في جميع الصفات. والله والله إن هذا الحديث يا إخوان إنه يقسي القلب وتنتزع الهيبة، هيبة الله سبحانه وتعالى من القلب وتعظيمه وإجلاله من القلب. إذا كان الإنسان يريد أن يتكلم عن صفات الله كأنما يشرح جثة ميت، كأنما يشرح جثة ميت. سبحان الله، الإنسان قبل أن يدخل في هذا الأمر تجده إذا ذكر الله اقشعر جلده من هيبة الله وعظمته، لكن إذا جعل يفسر في هذه الأمور قسي قلبه وزالت هيبة الله من قلبه وعظمته وإجلاله، وصار الرب عز وجل كأنه جسد يجزأ والعياذ بالله. فإياك إياك أخي احذر هذا، فإنه مجرب. إن الإنسان إذا دخل في هذه المعمعة قسى قلبه ولم يخشع لعظمة الله وجلاله. العجائز الآن عندها في قلوبها ما هو أعظم من مثل هذه، من مثل هؤلاء الذين يتكلمون من المتكلمة في هذه الأمور. الرب عز وجل يتكلم وكفى، الرب عز وجل يتكلم وكفى، كلامه حق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، إما صفة فعلية أو أحدية أو محدثة أو غير محدثة، هذا أحدثه أهل الكلام. ولم يكن من منهج نبينا ولا منهج أصحابه رضوان الله عليهم، وهم أحسن فهما وأعمق علما وأبر قلوبا. هذا أحدثه أهل الكلام أضلوا به الناس وشغلوهم. وعلم الكلام كلام، علم الكلام كلام فاضي فارغ. هل الصحابة لما أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى إذا تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، بل إنهم لما سمعوا هذا ارتجفت، يمكن أن يقال ارتجفت، إنهم كانوا يخشون الله سبحانه وتعالى. فكان إذا حدثتهم بمثل هذه الأحاديث خشعوا. هل قالوا يا رسول الله كلام الله أحاده مخلوقة، هل هو حادث؟ أبدا، إنما صار في قلوبهم هيبة لكلام الله عز وجل، حيث إن السماوات، حيث إن السماوات ترتجف منه على عظمتها. غطت السماء وحط لها أن تغط، لا يوجد موضع شبر فيها إلا وله، إلا وفيه ملك ساجد لله سبحانه وتعالى. فهذه السماوات ترتجف منه سبحانه وتعالى. ولما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له، علم أن الله يقرب من عباده كيف شاء، تشجيعا لهم على دعائه واستغفاره وسؤاله. أما كيف ينزل وإذا مضت طلوع الليل هنا وفي بلد آخر ماذا في ثلث الليل وما أشبه ذلك. فلما قسوا الخالق على المخلوق قرأت عليهم هذه الشبه. كل هذا جدل عقيم، البحث فيه عقيم. كن كما كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يسألون عن مثل هذه الأمور، لأنهم إذا سألوا ونقبوا وبحثوا فإن الضريبة هي قسوة القلب. مؤكد هذا، لكن إذا بقي الرب عز وجل محل الإجلال والتعظيم في قلبك وعدم البحث في هذه الأمور صار هذا أجل وأعظم، فاستمسك به، فاستمسك به، فهذا إن شاء الله هو الحق. نعم، إذا ابتليت بشخص يريد أن يلجئك إلى الكلام في هذا فلا بد أن تتكلم لئلا تدع المجال له، يهيج ويموج، مع أنه هناك قنبلة تصده عما قال، أن تقول له هل أنت أفضل من الصحابة أو لا؟ لن يقول أنا أفضل. قل له هل الصحابة بحثوا عن هذا مع رسولهم صلى الله عليه وسلم وهم أحرص منك على العلم وعندهم من يجيبهم على ما سألوا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، يأتيه الوحي من السماء يجيبهم بأصوب الجواب وأصحه، وهذه حجة قوية قاطعة لأعناقهم. كيف تسأل الآن من لا يستطيع أن يجيبك بالصواب، من يجيبك برأيه، من يجيبك بسلطته، كيف تستطيع أن تسأله؟ إن أجابك بخطأ أو صواب، كيف تسأل الآن عندنا مانع يمنع من إصابة الصواب وهو أن الإنسان المجيب قد يخطئ وقد يصيب، وعندنا أيضا الداعي، ما الداعي إلى هذا الكلام؟ أحب الله، أحب الله، وعظم الله، وعظم الله أبدا. ينبغي أن تحب الله وأن تعظم الله أبدا، بل هذا مما يقلل علم الكلام الاشتغال به، مما يقلل عظمة الرب عز وجل. إذا تكلمت بهذا الكلام قل آمنا، قل آمنا وصدقنا، واجعل عظمة الرب عز وجل وهيبته أكبر من كل شيء، ودع التفاصيل في هذا، واسلك مسلك من سبقك من سلفك الصالح. قد يقول قائل إن علماء السنة ألفوا في هذا مؤلفات، نقول نعم، لأنهم ابتلوا بمن يقول القرآن مخلوق، ابتلوا بمن يقول أن الله لا ينزل، ابتلوا، وإذا ابتلوا بهذا ماذا يصنعون؟ لا بد من أن يبينون، لا يتركون المجال لهؤلاء، لا يتركون المجال لهؤلاء المبطلون يتكلمون كما شاءوا ويتركون ما جاءت به السنة. لا لا، كما قال إمامنا إمام دار الهجرة، أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا سنة نبينا للجدل هذا، ما يصير، لا يصلح. لا بد أن يتكلموا، لكن اجعل قلبك مملوء بهيبة الله عز وجل وعظمته، وأنه أجل من أن تؤخذ صفة من صفاته وتمزقها. فهذا ما ننصحكم به وننصح أنفسنا، ونسأل الله أن يعيننا. ونحن رأينا أن الخوض في هذا التعمق ضرره أكثر من نفعه بكثير، التعمق في علم الكلام ضرره أكثر من نفعه بكثير، فهذا يشبه ما قاله الشيخ في عدم الجدال وأن نترك الجدال العقيم الذي لا فائدة منه. يقول السائل للشيخ، يقول السائل للشيخ: يا شيخ، الله يعلم ما فيه الإنسان ويعلم مصنوعاته في كل لحظة، ويعلم من أنه في كل مكان، وسمع كلامهم ويكتب أعمالهم، فكيف يتصورون الكلام هذا الذي يريدونه على رب العزة والجلال ويصورونه التصوير هذا؟ يقول الشيخ جوابا على هذا: والله هذا ابتلاء، هذا ابتلاء. ولهذا كثير من علماء الكلام الذين بلغوا غاية الكلام كلهم رجعوا وقالوا: نموت على دين العجائز، ومن مات على دين العجائز فهو الفائز، ومن مات على دين العجائز فهو الفائز. ولهذا قال بعض السلف: أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، أي الذين يشتغلون بعلم الكلام، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. والشك عند الموت معناه ينتقل الإنسان وهو غير مؤمن، فدع هذه الأمور، أريح نفسك، أريح نفسك، وقل: شيء لم يسبقنا إليه من هو أحق منا وهم الصحابة بالبحث عنه يجب أن ندعه، يجب أن نتركه. شيخنا أحسن الله إليك، هل من كلمة لما نجده بين الإخوة أصحاب الدعوة الواحدة من هذا الجدل العقيم الذي فرقهم وصنفهم إلى جماعات؟ يقول شيخنا رحمه الله: على كل حال، نحن أهم شيء عندنا فيما يتعلق بالتوحيد، إياكم أن تدخلوا هذه المسائل، إياكم أن تدخلوا علم الكلام والفلسفة والمنطق وغير ذلك. ما كان سلفنا يعرفون الجوهر ولا غير ذلك من المصطلحات التي اصطلح عليها أهل الكلام. وأنتم الآن لو كنتم تسألون عن شخص من الناس وتبحثون عنه بحثا دقيقا وعميقا لكان أهون، لكن تبحثون في شيء لا يمكنكم إدراكه، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، العقول كذلك، دعوا هذا، لأن في ظني أنه سيؤول بكم الأمر إلى أحد أمرين لا ثالث لهما: إما إلى التمثيل، والتمثيل هو من المثل وهو الشبه والنظير، وإما إلى التعطيل، ولا بد، إما إلى التمثيل ويتصورون أن الله مثل أي جسد كان، وإما إلى التعطيل، فهو إذا أدى بنا هذا إلى أن نمثل الله، خلاص اتركوه، وكل شيء ورد في الصفات فهو مجاز. هذا من كلام أهل التأويل. لكن إذا بقيتم قال عن نفسه كذا، فنحن نقول كما قال وكلم الله موسى تكليما: نبحث إيش الكلام هذا، حادث أم غير حادث، هو الكلام النفسي أم الكلام اللفظي وما أشبه ذلك. اسمعوا إلى ما جاء عن الإمام أحمد قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. وهذا يعني لا تتكلموا في هذا، أتركوا هذا، لأن لا تخرج عن مفسدة، الكلام فيه لا يخرج عن مفسدة، إما جهمي وإما مبتدع. وإن كان في هذا تفصيل لما ابتلي المسلمون بهذا، قالوا: ومن قال لفظه بالقرآن مخلوق، يريد القرآن، يعني يريد المتلفظ به فهو جهمي، ومن أراد لفظي بالقرآن أي تلفظي بالقرآن مخلوق فهذا صحيح، لأن الإنسان بحركته وسكنته وصوته وجهره وسره مخلوق لله. لكن مع ذلك ما لنا وللبحث في هذا أن نقول القرآن كلام الله غير مخلوق، وأقول أنا وصفاتي ونطقي وحركتي كلها مخلوقة، وانتهينا، نتوقف عند هذا وانتهينا. بارك الله فيكم شيخنا. في بعض الكتب لطالب العلم المبتدئ تتعرض لبعض مباحث التدمرية تتعرض تمثل مثل هذه المسائل. يقول الشيخ والله هذه أنا أقول شيخ الإسلام بن تيمية وغيره من العلماء إنما ألجئ إلى هذا إلجاء، لكن انظر إلى الصحابة، أليس الأحاديث التي منها الخوض الآن التي نخوض فيها الآن، أليست الآيات والأحاديث التي منها الخوض أليست قد مضت على الصحابة؟ هل ناقشوها كما ناقشها هؤلاء؟ أبدا. لكن لجأوا هؤلاء لجأوا إلى المناقشة. ماذا يصنعون إذا قال أئمة الناس بالحق أو بالباطل الحكم كذا وكذا؟ لا بد أن يتكلموا. إذا وجد مثل هذه لا بد للعلماء أن يتكلموا ولا يتركوا مثل هذا. فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية ابتلي بهذا، لذلك يتكلم إلجاء إلى ذلك. يقول السائل شيخنا جزاك الله خيرا، في البلاد الإسلامية بعضها إن لم نقل كلها فيما يتعلق بصفات الله، حتى الطلاب المبتدئين في التفسير يجعلون مثلا سورة الملك وكذا، فيلحظ أنهم ينحون منح الأشاعرة في هذه الأمور ويضطر الإنسان أن يتعلم. الجواب يقول شيخنا الجواب الواجب بارك الله فيك، الواجب على من يقرر الكتب ويضع المنهاج أن يتحاشى هذه الأمور، هذا هو الواجب. فإذا ابتلينا ووضع أمامنا فلا بد أن نقول تعال يا طالب، قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فإذا تفهم من هذا الإنسان بمجرد إذا كان عربيا، فإذا كنت تفهم من هذا بمجرد أنك عربي يعرف المعنى، فهذا لا بأس به. أما إن كنت لا تفهم فاترك عنك. وعندك دستورك وهو قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والآن مع الحلية 65 لا طائفية ولا حزبية يعقد الولاء والبراء عليها، لا طائفية ولا حزبية يعقد الولاء والبراء عليها. أهل الإسلام ليس لهم سمة سوى الإسلام والسلام، أهل الإسلام ليس لهم سمة سوى الإسلام، أهل الإسلام ليس لهم سمة سوى الإسلام والسلام. وأهل المنهج السلفي ليس لهم سمة ولا تنظيم ولا حزب إلا الاتباع والأخذ بالدليل بفهم الصحابة. فيا طالب العلم بارك الله فيك وفي علمك، اطلب العلم واطلب العمل وادعو إلى الله تعالى على طريقة السلف، ولا تكن خراجا ولاجا في الجماعات تنتقل من هذه إلى هذه، فمن صفة المبتدع التنقل وعدم الثبات، فتخرج من السعة إلى القوالب الضيقة. فالإسلام كله لك جادة ومنهجا، والمسلمون جميعهم هم الجماعة، والمسلمون جميعهم هم الجماعة، ويقصد بهذا السواد الأعظم. وإن يد الله مع الجماعة، فلا طائفية ولا حزبية في الإسلام. قول الشيخ والمسلمون جميعهم هم الجماعة، هذا لابد فيه تعليق، لأنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا منه؟ قال هي الجماعة. أولئك، إذن الشيخ كأنه يقول أن هذه الفرق 72 التي خالفت منهج الفرقة الناجية أنها ليست من الإسلام، وهذا في خلاف بين أهل العلم. المقصود بهذه الفرق هل هي فرق الكفر أو فرق إسلامية؟ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة، أمة محمد تنقسم إلى قسمين: أمة الدعوة وأمة الإجابة. فأمة الإجابة فهم المسلمون الذين استجابوا، وأمة الدعوة هم الكفار. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي إذا كان المقصود به يشمل أمة الدعوة والإجابة، فالمقصود بالفرق هم الكفار، وأن المسلمين كلهم فرقة واحدة، وعليه هؤلاء المبتدعة والضلال والمخرفين والتكفيريين الذين والمرجئة والمميعين الذين ينتسبون للإسلام، كلهم من الفرقة الناجية ومن نجس. وهذا قول باطل لا يصح، ولا يصح. أما القول الثاني: وستفترق أمتي، في المقصود بها أمة الإجابة لا أمة الدعوة، يبين هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا كبه الله على وجهه في النار. وقوله ستفترق أمتي أي أمة الإسلام المسلمة، فهؤلاء الذين ينتسبون الإسلام وافترقوا عليه واختلفوا عليه واختلفوا على المنهج الحق، منهج الوسطية، منهج الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، منهج الجماعة، الأم التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي الجماعة، وفي رواية السواد الأعظم، وفي رواية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم، هذه هي الجماعة، هذه هي الجماعة. فمن كان على هذا السبيل فهو من الجماعة، ومن كان على خارج هذا السبيل فهو ليس من الجماعة. وإن يد الله مع الجماعة، فلا طائفية ولا حزبية ولا ولاء وبراء عليها. وأعيدك بالله أن تتصدع فتكون نهابا بين الفرق والطوائف والمذاهب الباطلة والأحزاب الغالية تعتقد سلطان الولاء والبراء عليها. فكن طالب علم على الجادة، تقف الأثر وتتبع السنن، تدعو إلى الله على بصيرة، عارفا لأهل الفضل فضلهم وسابقتهم. وإن الحزبية ذات المسارات والقوالب المستحدثة التي لم يعهدها السلف من أعظم العوائق عن العلم والتفريق عن الجماعة. فكم أوهنت حبل الاتحاد الإسلامي وغشيت المسلمين بسببها الغواشي. فاحذر رحمك الله أحزاب وطوائف طاف طائفها ونجم بالشر ناجمها، فما هي إلا كلمة يزيد تجمع الماء كدرا وتفرقه هدرا، إلا من رحم ربك فصار على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول شيخنا رحمه الله الشيخ العثيمين في الشرح، ويبدو أنني أترك الشرح لأنه طويل قليلا، نتركه إلى الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، ونكتفي بهذا القدر. يقول السائل: هل يجوز لي أن أشرط للخاطب عدم التعدد؟ أتمنع حقا أعطاه الله له؟ أتمنع حقا أعطاه الله له؟ والله لو تدري ما في التعدد من فوائد ما أصبحت وأمسيت تدعين إليه قولا وفعلا وكتابة. والله وأقسم بالله لو علمت المرأة ما في التعدد من فضائل وفوائد وحكم، ولو علمت أنها هي المستفيد الأول لكانت هي المبادرة والباحثة والداعية. المفروض أن تكوني سباقة لإحياء هذا الشرع الذي أنزله الله سبحانه وتعالى والدعوة إليه، ولا تكوني أنانية تحبين إلى نفسك وتحرمين غيرك من هذه العاطفة، عاطفة الأمومة. عاطفة الرحمة والمودة والسكينة الموجودة بين الزوجين. أترضى لنفسك أن تبقى عانس؟ فكيف ترضاه لغيرك؟ أترضى لبنتك الأيم والأرملة والمطلقة والمتوفى زوجها، أترضى لها أن تبقى هكذا في بيتك؟ فالمفروض أنت التي تسارعين إلى هذا، إنه أنت المستفيدة أولا وآخرا عند الله سبحانه وتعالى وفي الدنيا. ولا يسعني الكلام في هذه القضية، لأن هذه القضية إذا فتحتها تطول، ولكن أكتفي بفضيلة أو فضيلتين في المسألة لتعلمين فضل هذه المسألة. أولا، اعلمي أن التعدد مما يقوي الرابطة بين الزوجين والمحبة بينهما، فإن الرجل إذا عدد وغاب عن زوجته يوما واحدا وكانت حقا تحبه، والله إن غيابه ذلك اليوم عنها عندها لهو أكثر من شهر، فتشتق إليه. وإذا علمت قدومه فإن تتهيأ وتتزين وتخرج عن عادتها وتستقبله، فإذا جاء استقبلته. فهذا مما يثير في نفسه أيضا الشعور بأن هذه المرأة حقا تحبه. فيبادلها بنفس الشعور. من فوائد التعدد أن يكون لك من الوقت تعبدين فيه ربك وتتعلمين فيه دينك وتربي فيه أولادك وتقومين على شؤون بيتك. وتستطيعين أن توفقي بين واجبة الزوج وواجبة الأولاد. واجبة البيت. لأننا نرى أن كثير من النساء يقصرن كثيرا في حقوق الزوج. ووالله العظيم أنني أقولها على يقين أن الرجال يصبرون كثيرا على تقصير زوجاتهم في حقوقهم، مع أن المرأة لا تصبر على تقصير الرجل في ذلك. وأنا بعض الأمثلة على هذا. الرجل يصبر على تحيض، يصبر عليها، تنفس يصبر عليها، تمرض يصبر عليها، عندها الأولاد مشغولة بهم يصبر عليها، وهو صابر، ونصف حياتها معطلة، نصف حياتها معطلة، ومع ذلك صابر عليها. وهو إذا طلب حق من حقوقه تحصينا لنفسه وتحصينا لمخلوق آخر، وسد لأبواب الفساد ودرائع الفساد، وقفت حجر عاطر أمامه. وأقامت الدنيا ولم تقعدها، وصرخت وقالت لا يمكن العدل، وسأعيش مظلومة. سبحان الله، كم من امرأة هي وحيدة في حياة زوجها وتعيش حياة جحيما مظلومة. كم من رجل تزوج امرأة واحدة وهو ظالم لها، وكم من رجل تزوج تعدد وعاشت زوجته معه في أحسن ما يكون. فهذه الأمور قلت أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا، أن يطرف عمار، أن يوفقنا لنخصص لها درسا أو درسين. على السؤال الأول، السؤال الثاني، ما هو المشروع للمرأة إظهاره عند رؤية الخاطب لها؟ هذه مسألة فيها خلاف، والذي أدين الله به أنه إذا كانت في بلاد الحجاز يقولون بتغطية الوجه والكفين، فإنه لا يرى منها إلا وجهها وكفيها. أما إذا كان في بلاد لا تغطي المرأة وجهها، فهنا لها أن تظهر أمامه شعرها وعنقها وشيء من ساعدها وشيء من عضدها وشيء من ساقيها، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاطب أحدكم امرأة فلينظر إليها، هذا إذا قلنا في البلاد التي تكشف المرأة وجهها ويراها جيرانها وأقاربها والرجال وهي تخرج رأى وجهها وكفيها، فإذا قلنا للخاطب أو لها أنها لا تبدي من جسدها إلا وجهها وكفيها، أصبح حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا لغوا. إذ أذن للخاطب أن يرى شيئا زائدا عما يراه الناس، فهو خاطب الخاطب وقال إذا خاطب فلينظر إليها، هذا النظر غير ما يراه الناس، فينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها. فلذلك إذا كانت في بلد تكشف المرأة عامة وجهها وكفيها أو في بلد فيه التفسخ، ففي هذه الحالة يقال ينظر منها ما يظهر عادة أمام محارمها. أما إذا كانت في بلد تغطي النساء فيه كل شيء من جسدها فيقال أن لا تنظر منها إلا وجهها وكفيها، وقد نظرت إلى شيء زائد عما يراه الناس، وقد نظرت إلى شيء زائد عما يراه الناس، وقد حققنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحالتين. والله أعلى وأعلم. هل الرؤية في جهاز السونار تعبر من علم الغيب وحرام؟ لا، ما عرفت إيش هذا الجهاز يا أخي، ما عرفت إيش هذا الجهاز. أولا اعلموا أن الغيب يقسم إلى غيبين، غيب مؤقت وغيب مؤبد. أما الغيب المؤبد فلا يطلع عليه إلا الله، وأما الغيب المؤقت فهذا يمكن أن يعلمه أهل العلم، ولكن بشرط واحد، بإذن الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا على ماء المرأة وماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن الله. أراد أهل العلم التجريبي أن يطبقوا هذا الحديث، فقالوا طيب نعلي الآن، نريد أن نأتي إلا بالذكور، نريد أن نأتي إلا بالذكور. فجاءوا بماء أنثى ووضعوا عليه ماء ذكر وجعلوه هو الأعلى، ثم تركوه. فلما حصل المولود جاء أنثى، فقالوا كيف هذا حديث، هذا ينقض الحديث له. فقيل لهم لابد نسيتم شيئا مهما. ما هو؟ عليكم السلام ورحمة الله. ما هو هذا الشيء المهم؟ بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى. ولذلك قبل سنين طويلة وقبل قرون كان الجنين في بطن أمه لا يمكن أن يعرف أذكر أم أنثى، وكان من الغيب عن الناس. فهذا الآن أصبح يعرف بهذه الآلات وهذه الأجهزة أنه ذكر أو أنثى، لكن ما كان ذكر أو أنثى إلا بإذن الله. فقبل أن يأذن الله سبحانه وتعالى فيه لا يعلمه أحد، لا أنثى ولا ذكر. بعد أذن الله فيه علم أنه ذكر أو أنثى فاكتشف. فهذا من الغيب الذي أصبح من عالم الشهادة وليس من عالم الغيب. فهنا أيضا من الأمور التي يمكن أن يمثل لها أن هناك غيب مؤقت، بعض الأمور مما اكتشفه العلم اليوم هذا لا يعتبر من الغيب الذي هو غيب مؤبد لا يعلمه إلا الله، إنما هذا يعتبر غيب مؤقت، يظهر في غيب مؤقت ظهر وأصبح من عالم الشهادة. كمثال، نحن في قرية لا نعلم قرية من قرى في الولايات المتحدة الأمريكية أو في القارة الإفريقية أو في أي قارة من القارات، ثم هذه القرية كانت غيب علينا وبالبحث اكتشفناها فأصبحت من عالم الشهادة. فهذا من الغيب المؤقت النسبي الذي يجهله الإنسان، فكل ما يجهله الإنسان في هذا الكون يعتبر غيب بالنسبة له، لكن بعد أن يطلع عليه والبحث والعلم يصبح علما عنده ويصبح من عالم الشهادة. كذلك الآن مثلا هذا المطر الذي ينزل لا يمكن أن يعلم متى ينزل وعمن ينزل وبالكيفية التي ينزل إلا الله سبحانه وتعالى، لكن نزوله يمكن أن يمكن أن يعلم بماذا؟ بقرائن، وهذه القرائن لا تكفي لوحدها، فلا بد من إذن الله سبحانه وتعالى، فإن لم يأذن الله سبحانه وتعالى فلا ينزل المطر، فلا بد من إذن الله سبحانه وتعالى، والله أعلى وأعلم في ذلك. تكلم رؤية الجنين، نعم لا حرج فيه، تكلم في ذلك. طيب، يقول هنا: هل يجوز إدخال التلفاز للبيت إرضاء للأم إنها مقيمة مع ابنها، والبيت ملك للابن؟ لا يجوز إدخال التلفاز للبيت، فإذا أدخلته فقد أدخلت شرا مستطيرا وكبيرا عليك يا أخي، فلا ينبغي إدخال التلفاز للبيت. هل طلب الطلاق من الزوج طريقة لردعه حتى يلتزم بصلاة الفجر؟ والله لا، لا ينبغي هذا، لا ينبغي هذا، ينبغي أن تخوفه بالله، ينبغي أن تساعده، ينبغي أن ترشه بالماء حتى يستيقظ، وربما هذا الزوج، ربما هذا الزوج ثقيل النوم، ربما هذا الزوج ثقيل النوم، واعلموا أنه ليس في التفريط نوم، بارك الله فيكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في التفريط نوم، ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي بن أبي طالب ليوقظه إلى الصلاة، إلى صلاة الليل، فجاءه المرة الثانية والثالثة، ففي الثالثة قال علي بن أبي طالب: يا رسول الله، إن أرواحنا ليست بأيدينا، متى شاء الله أرسلها أرسلها. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ومن نعمة الله سبحانه وتعالى المؤمنين في قصة الإفك، في قصة الإفك، أن صفوان المعطل الذي تأخر عن الجيش كان تأخره بسبب النوم، لأن كان نومه ثقيل، كان هو وقبيلته قبيلة معروفة بالنوم بالثقل، حتى كانت زوجته تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، زوجته تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتشتكيه، تقول: يا رسول الله، صفوان ثقيل النوم ولا يستيقظ لصلاة الفجر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا صفوان، لماذا لا تستيقظ لصلاة الفجر؟ قال: يا رسول الله، نحن قوم نومنا ثقيل، لأن الإنسان إذا نام هذا النوم موت، الموت الصغرى، فيمكن بعض الناس لا يمكن أن يستفيق المنبه والماء والصراخ وتنزع من عليه الغطاء وتجره من رجله ولا يستيقظ، هذا مجرد. ولذلك هذا لا ينبغي الطلب الطلاق من أجل السبب هذا، ما دام يصلي الصلوات الأخرى في وقتها حاولي معه وحاول أن تذكره بالله سبحانه وتعالى. مع ذلك نقول: إن التأخر عن صلاة الفجر، التأخر عن صلاة الفجر هذه والمواظبة على ذلك والعياذ بالله يمكن أن تكون من صفات المنافقين، كما من صفات المنافقين. فأيضا الإنسان الذي لا يستيقظ لصلاة الفجر واتخذها عادة له، هذا دائما يبول الشيطان في أذنيه، دائما يبول الشيطان في أذنيه، فحذره من هذه الأمور، من صفات المنافقين، وحذره من أن الشيطان يبول في أذنيه فيقوم تقيل الجسد، خبيث النفس. فلذلك يذكر بالله سبحانه وتعالى ويحذر من عقبة هذا الفعل، ولكن ويصبر عليه، ولا ينبغي الطلاق من أجل طلب الطلاق من أجل هذا، والله أعلى وأعلم. شخص يطلب من زوجته أن تكشف وجهها لإخوته الذكور إرضاء لأهلها، فهل توافقه على ذلك مع العلم أن هما لا يقيما مع الأهل؟ لا، لا توافقه. إذا كان لا يقيما مع الأهل وترى أن تغطية الوجه واجب، فلا توافقه على ذلك، ولا طاعة المخلوق في معصية الخالق، على خلاف إذا كان يقيم مع أهله لأنه فيه مشقة عليها، إلا إذا رضي بالمشقة، ففي هذه الحالة لا بأس. النوم الطفل وعمره 4 سنوات مع الوالدين في غرفة واحدة لا يؤثر عليهما سلبا نفسيا، لا يؤثر ذلك إذا كانت الغرفة واسعة وكان له فراش، فلا حرج في ذلك، ما لم يكن الطفل مميزا يميز بين الأمور فلا حرج في ذلك. شخص يمتلك، وفي هذا أيضا ثابت حديث ابن عباس أنه كان ينام النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة في طول الوسادة وهو في عرض على عرضها، فلا حرج في ذلك. هذا ثابت من حديث ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، شخص يمتلك سكن اجتماعي إيجاري، مستأجر من طرف الدولة، هل يجوز له تغيير غرفها أو بيعها؟ أي من أن القانون لا يسمح بالتناسب عنها والاستخلاف، لا يجوز ذلك يا أخي، مادام القانون لا يسمح لا يجوز استئجارها ولا بيعها. إلا إذا سمح القانون بذلك. سؤال يا شيخ، أحسن الله أحسن إليكم، أخي رجل له أموال كثيرة منذ 5 سنوات لم يتم إخراج زكاته، علم أنها بلغت النصاب وهو لا يعرف مقدار إخراج زكاته في السنوات السابقة، مع العلم أنها تختلف من سنة أخرى، وبارك الله فيكم وأثابكم وأجزلكم. 5 سنوات، عنده 5 سنوات يخرجها على مثلا السنة الأولى كانت إخراج الزكاة، مثلا كان عنده يقال عنده 30,000، يخرج على 30,000، في السنة الرابعة عنده 40,000، يخرج على 40,000، وهكذا كل سنة يقدرها تقديرا ليس تحقيقا، تقديرا لا تحقيقا. أما السنة التي هو فيها والتي يعلم أن فيها زكاة هذا تحقيقا لا تقديرا، والله أعلى وأعلم. هل يجوز الذهاب للمكلف الذهاب إلى المسجد للصلاة فيه إذا كان به جنابة ولا يقدر على الغسل؟ نعم يجب عليه إذا كان لا يقدر على الغسل لفقدان الماء أو التضرر بفقدان الماء أو التضرر باستعماله، نعم له أن يتيمم ويذهب إلى المسجد ليصلي، والتيمم بدل الوضوء ولو لم يجد الماء إلا سنة، ولو كان يتضرر به وصلى به إلى 10 سنين فلا حرج في ذلك. هل يجوز استعمال الكاميرا وايد كام التي في الحاسوب عند الاتصالات؟ عند الاتصالات بمن؟ إذا كانت بين الذكور مع الذكور نعم، وأما إذا كانت بين الرجال والنساء فلا يجوز يا أخي. والله هو الرقيب عليك، واجعل من نفسك أن تراقب ربك سبحانه وتعالى. إذا كانت بين أخوين أو صديقين فلا حرج، بين الأخ والأب، بين الأخ والابن، بين الأم والأب، بين الإخوة والأخوات لا حرج من المحارم. أما إذا كان بين الأجانب مرأة أجنبية عقش فلا. أعمل في شركة تتابع للدولة وفي نهاية كل شهر تعطي لنا نماذج نوقع فيها على عمل خارج الدوام الرسمي، علما بأن لما نفعل ويعتبرها مكافأة عمل وتحسين لراتب. أما حكم هذا المال الله أعلى وأعلم، اجتمع نسوة على امرأة بها مس وبدأنا يقرأنا عليها بالتناول، فسرعت وبدأ الجن يتكلم، وبعد إصرارهم عليه نطق بالشهادة وقال إنه هو أسلم وبعد زمن طويل خرج منها، السؤال هل تناوب نسخ في القراءة جائز؟ ظهر مصدق الجميع الإسلامي. أولا تناوب الشطر الأول من السؤال، نعم جائز تناوب التناوب على القراءة سواء في الرقية أو في غيرها خارج الرقية جائز، لأنه الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون الكتاب ويتدارسونه، فكانت قراءتهم وتلاوتهم بالتناوب لا بالتناوب بالدور لا بالاجتماع يعني لا جماعي، وإنما بالدور والتناوب يقرأ أحدهم ويسمع البقية، وهذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمع القرآن من غيره كما قال لعبد الله بن مسعود اقرأ علي، قال أقرأ عليك كما قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فلا حرج في التناوب من باب التعاون أيضا، وتعاون على الخير وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. أما هل نصدق الجن بإسلامه؟ صح نصدق الجن بإسلامه، نحكم على ظاهره إذا أسلم وخرج وعفيت هذه المرأة و برأت هذه المرأة وشفيت وذهب عنها ما تجده، نعم ثم إن بقيت كذلك فهو يكذب، إن بقي يدخل ويخرج فهو كذاب ولا تصدقوه. يقول إذا أصبحت جنودا وخشيت فوات الصلاة الجماعة هل أتيمن مع ذكر الدليل؟ هذه مسألة مسألة إذا كان الوقت إذا كان الوقت أولا يكفيك للاغتسال والوقت متسع للاغتسال وتدرك الجماعة تدرك الجماعة فهنا تغتسل وتذهب إذا كان عندك الماء ولا تتضرر بالتيمم. أما إذا كان هذا لا خلاف فيه، أما الخلاف فيه إذا تزاحمت العبادات، في حال تزاحم العبادات، فإن تزاحم فرض ونفل قدم الفرض على النفل، وإن تزاحم فرضان يقدم آكدهما على الآخر، وإن تزاحم السبب من أجل فرض فهنا موضع الخلاف، هنا موضع الخلاف، وهو أنه إذا لم يبقى من الوقت إلا بمقدار ما تغتسل، فإذا اغتسلت ذهبت عنك الجماعة، فذهب بعض العلماء إلى أنه يغتسل إلى أنه يتيمم ويحرص على الجماعة، وخاصة من قال أن الجماعة واجبة وجوب عيني، جماعة واجبة وجوب عيني، أو كابن حزم أيضا الذي قال أنها شرط لصحة الصلاة، ففي هذه الحالة يتيمم ويذهب إلى الجماعة. وطائفة قالوا لا، هو يغتسل فهو مشتغل بالوضوء للصلاة حتى لو فاتته الجماعة، لأنه لا بد وهو قادر على استعمال الماء ولا يتضرر منه، فينظر إلى هذه ولا ينظر إلى فوات الجماعة، مع الحرص أنه يحرص في أو يحرص أن يكون أن يستيقظ قبل الوقت وأن يغتسل، والأفضل أن يغتسل قبل الإمام، فإذا نام على جنابه يستيقظ يتخذ الأسباب يستيقظ قبل الوقت ويغتسل، فإن حصل وأن ضاق عليه الوقت فهو بالخيار، إما أن يتيمم إن كان يرى أن الجماعة واجب وجود عيني وخاف أن تفوته الجماعة فلا حرج في ذلك، أما إن كان يرى أن الجماعة واجب وجود كفائي أو أنها سنة مؤكدة فهذا يغتسل ويذهب إلى الجماعة فإن وجدها، وإلا صلى لوحده. والله أعلى وأعلم، والله أعلى وأعلم. اكتفي بهذا القدر. استغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.